الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، أسأله عز وجل قلبا خاشعا ودعاء مستجابا، إنه على كل شيء قدير. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الوضوء والغسل وذكر نواقض الوضوء وذكر المسح على الخفين والتيمم، شرع بذكر ما يطهر النجاسات، ما يطهر النجاسات. تعلمون أن النجاسة نوعان: نجاسة عينية ونجاسة حكمية، قد بينا هذا. النجاسة العينية هذه لا يمكن تطهيرها بحال، مثل نجاسة الكلب، نجاسة العجرة، البول، هذه لا يمكن أن تطهر بحال. وأما النجاسة الحكمية فهي موضوع حديثنا، فهي موضوع حديثنا في هذا الباب، وهي النجاسة التي تقع على شيء طاهر كالثوب والبدن والأرض، فكيف تطهر؟ وديننا أيها الإخوة دين النظافة ودين الطهارة، ودين جاء بكل خير، فيه مصلحة للإنسان في عاجل أمره وآجله. وديننا من جهة الطهارة مبني على الوسط والاعتدال، لا على الإفراط أو التفريط، ونحن وسط بين الأمم وبين الملل. ففي مسألة الطهارة هناك أناس فرطوا، وهناك أناس أفرطوا، هناك أناس غلوا، هناك أناس جفوا، لكن ديننا من جهة الطهارة وأيضا غيرها من المسائل دين وسط. ولذلك في مسألة الطهارة النجاسات هذه التي جاء الأمر بالتطهر والتنزه عنها شرعية، فقد تكون معقولة المعنى وقد تكون غير معقولة المعنى. فالحمار مثلا كان طاهرا ويؤكل، لكن جاء الأمر بالمنع عن أكله، فدل هذا على أن الحكم على النجاسة لا يخضع للذوق ولا يخضع للرأي، وإنما هو نابع عن الشرع الحكيم. وما من شيء حرم إلا فيه مصلحة للإنسان في عاجل أمره وفي آجله، وفيه مصلحة أيضا لدينه ولدنياه، فيما يتعلق بمسائل الصحة ويتعلق بمسائل طهارة الروح والبدن وغير ذلك من الأمور. فالمسلم وسط في تناول هذه المسائل، فلا يغلو بمعنى أن يحرم كل شيء أو ما يخضع أو يخضع هذه الأشياء لذوقه ورأيه فيقول أحرم هذا وأبيح هذا، ولا أيضا يقع فيما حرم الله عز وجل. فمثلا مسائل الطهارة نجد أن كثيرا من الناس يصاب بالوسواس، فتجده يتوقع من كل شيء، وهذا فيه من جنس اليهود، فيه من جنس اليهود، فقد كانوا إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم لا يطهره إلا المقراض، فيأتون إلى مكان النجاسة في الثوب فيقرضونها بالمقراض. وأما من تساهل بالنجاسات مثلا، تساهل بالنجاسات، فهذا فيه شبه من النصارى، فهم يتساهلون في مسائل النجاسات تناولا واستعمالا وتلبسا. ومسألة الغلو أيضا مسألة منهي عنها، فبعض الناس كما ذكرت تشدد وفي غير ما ورد به الشرع. فمثلا الصلاة بالنعال، هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تجد كثيرا من الناس يستقذرون ويستقبحون الصلاة بالنعال. صحيح أن الصلاة بالنعال في المساجد المفروشة طبعا لا يعقل ولا ينبغي، لكنها في غير مثلا المساجد الآن، أو في مساجد مفروشة بالرمل أو بالحصبة، أو رجل في بيته مثلا أو في البرية أو هو مسافر، له أن يصلي بالنعال. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الصلاة بالنعال هي الأصل، فقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان بهما أذى دلكها، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل ويصلي بنعليه. وبل بين أن الفرق بيننا وبين اليهود هو الصلاة بالنعال، قال: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. والأحاديث في هذا مشتهرة في دواوين الإسلام ودواوين السنة ولا تخفى على مطلع. فهناك من الناس من ربما قد سمعت هذا بأذني مرة، كان أحد أصحابنا يطوف يسعى بنعله في المسعى، يسعى بنعله نعل نظيف، فأنكر عليه رجل خلفه وقال: هذا كفر. قال: هذا كفر. فجعل السعي بالنعلين في المسعى كفر. ولو علم ولو قرأ في دواوين السنة لا وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة على بعيره. تعرفون أن البعير لا يمكنه أن يعني ليس عنده العقل حتى يحفظ بوله وروثه من أن يلقيه في أي مكان، لأنه لا يفرق بين المكان المقدس أو الطاهر وبين غيره، وهذا أمر طبيعي معلوم بالضرورة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بأن يعني أن الدواب التي كان يطوف عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا لا تعقل بقضية التحفظ عن مكان دون مكان في قضية قضاء الحاجة. فأقول بالنسبة لهذه المسألة نحن وسط ولله الحمد في هذه المسائل، ولذلك كان الصحابة يخوضون في الطين، كما قال كميل بن زياد أو كميل بن زياد: رأيت عليا يخوض في الطين ثم يدخل المسجد ولا يتوضأ، يعني ولا يغسل ما أصابه. فبعض الناس الآن عندما يمشي في طريق فيصيب بدنه أو ثوب شيء من الماء تجده يتنطع ويتشدد ويبالغ، وهذا أمر أنكره الصحابة رضي الله عنه. فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير في طريق فنزل عليه ماء من علو يعني من سطح، فما سأله عن مصدر الماء ودخل المسجد وصل. ومرة كان معه صاحب له فقال: ما هو نوع مائك يا صاحب الماء؟ فزجره عمر وقال: لا تخبره. جاءت بعض الروايات قال في حقه، قال: إنه رجل متكلف. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا وسط، لأنهم نقلوا شرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. الإزالة هي التنحية، وتأتي على أنواع، إما بالفرق وإما بالنضح وإما بالغسل الذي يكون مصحوبا بالفرك والعطر وغير ذلك. باب إزالة النجاسة. النجاسة مر معنا تعريفها، وهي على نوعين: حكمية وعينية. العينية مثل العذرة، مثل البول، ومثل نجاسة الكلب، نجاسة الخنزير، وغير ذلك من ما هو معلوم. وهذه العينية لا بد من إزالة عينها أولا، اتفاق أهل العلم، لا بد من إزالة عينها. وأما الحكمية فهي ما سيمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: يشترط لكل متنجس 7 غسلات، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا بغسل الأنجاس 7، وعنه 3 غسلات، لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، علل بوهم النجاسة. وعنه: يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء في دم الحيض: يصيب الثوب، حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء. ولم يذكر عددا. في حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: بول الغلام ينضح، بول الجارية يغسل، ولم يذكر عددا. المصنف رحمه الله تعالى ساق روايات ثلاث عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الأنجاز التي تقع على غير الأرض، في الأنجاز التي تقع على غير الأرض. هذا الكلام كله في النجاسات التي تقع على غير الأرض، مثل النجاسة على الثوب، مثل النجاسة على البدن. أما التي على الأرض فسيأتي حكمها بإذن الله سبحانه وتعالى. الرواية الأولى أنها سبع غسلات، وهذه هي المذهب، مذهب الحنابل أن جميع النجاسات التي تقع على غير الثوب تغسل سبعا. واستدل بقول ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. قد مر معنا بأن لفظة أمرنا إذا جاءت معنا فهي تفيد إيش؟ الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأثر لا يصح وليس له إسناد، لا يصح وليس له إسناد، قد ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وليس له إسناد. ولذلك القول بغسل النجاسات سبعا قول ضعيف، وذلك لعدم استناده إلى دليل. وأما قياسه على غسل ما ولغ، على غسل الآنية التي ولغ فيها الكلب، فقياس مع الفارق، فقياس مع الفارق، وسيمر معنا بإذن الله. قال: وعنه ثلاث غسلات لأمره صلى الله عليه وآله وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. علل بوهم النجاسة. قد مر معنا إذا كنتم تذكرون في أبواب المياه بأن الأمر بغسل الأيدي بعد القيام من النوم الليل أمر تعبدي غير معقول، غير معقول المعنى. قررنا في الموضع ذاك أن الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل أو نهار ماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، لأن النهي جاء إلى ذات الفعل، إلى ذات الفعل، لأنه إذا قام من نوم الليل لا يغمس يده في الإناء، وأما الماء فلم يتعرض له، وأما الماء فلم يتعرض له. هذا مثل الحديث الذي ورد معنا النهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد، عن البول في الماء الراكد، لأنه مدعاة إلى التقزز والإشمئزاز وانصراف الناس عن استعمال هذا الماء. قال: وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو اختيار الموفق أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء: في دم الحيض يصيب الثوب، حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء. ولم يذكر عددا. في حديث علي مرفوعا: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، ولم يذكر عددا. هذا هو الصحيح الراجح، لأن النجاسات سواء كانت على الأرض أو على الثوب أو على البدن ليس لها عدد في غسلها، وإنما تغسل حتى يغلب على الظن زوال هذه النجاسة، ولو بقي شيء من أثرها، ولو بقي شيء من أثر النجاسة. الأثر ليس المقصود، الأثر المقصود ليس المقصود به شيء من جرم النجاسة، وإنما بقايا خطوط مثلا أو بقع، ما دام أن الماء قد أفيض عليه على النجاسة وكرر وذهب، فهذا دليل على زوال النجاسة. وبعض العلماء يرى بأن بقاء طعم النجاسة يضر، كما قال المصنف سيأتي معنا بإذن الله تعالى. قال: وأن يكون إحداهما بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وقيس عليه الخنزير وقيس عليه الخنزير. قال وأن يكون إحداهما بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. هذه المسألة ألحقها بالمسألة السابقة وهي قياس وهي المذهب وهي المذهب قياس النجاسات على الكلب من جهة التطهير بالعدد وأن النجاسة إذا وقعت على غير الأرض فإن طهارتها لا تكون إلا بسبع غسلات. قال وأن يكون إحداهما بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. فيما يتعلق بطهارة الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، قلنا بأن الكلب يشتمل على نجاستين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. فعين الكلب نجس ولعابه نجس أيضا، أما عينه فنجاسة عينية وأما لعابه فنجاسة حكمية. فإذا ولغ الكلب في الإناء تنجس الإناء ولا يمكن تطهيره إلا بسبع غسلات، أولاهن بالتراب على الصحيح الراجح من الروايات التي سبق وأن تكلمنا عليها في درس شرح المحرر في الحديث. قلنا بأن الروايات جاءت أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، والثامنة بالتراب، ووردت روايات عدة، وقلنا أرجح الروايات هو أولاهن بالتراب لأنها مخصص، أولاهن بالتراب لأنها مخصص. هنا قياس الخنزير على الكلب هل هو صحيح أم لا؟ أولا حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على نجاسة الكلب والخنزير. في واقع الأمر حينما نتأمل في أقوال الفقهاء نجد أن هذا الإجماع منتقض، وذلك بخلاف الإمام مالك رحمه الله تعالى بمخالفته للأئمة. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يرى عدم نجاسة الكلب والخنزير، يرى عدم نجاسة الكلب والخنزير، ويستدل بقول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. معلوم أن الكلب إذا صاد يصيد بإيش؟ بفمه، والله عز وجل قد أباح لنا صيده، وأن فمه بالضرورة أنه يصيب شيء المصيد بشيء من لعابه. وهنا لم يثبت لنا لا في الكتاب ولا في السنة الأمر بغسل الصيد سبعا أو بيان تنجسه، هذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذا الإجماع منتقض بقول الإمام مالك رحمة الله عليه، لكن جمهور العلماء ذهبوا إلى نجاسة الكلب والخنزير. أما الكلب فللنص، وأما الخنزير فللقياس عليه، فعند مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. قالوا فهذا دليل على نجاسة الكلب، بل إن نجاسته مغلظة، أن النجاسات على ثلاثة مراتب: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. فحينما تغسل النجاسة سبعا ويؤكد عليها بالتراب وهو أحد الطهورين، أحد أنواع التطهير، دل هذا على أن نجاسة الكلب مغلظة، على أن نجاسة الكلب مغلظة. لكن هل يقاس عليه الخنزير أم لا؟ مذهب الحنابلة أن الخنزير يقاس على الكلب، وهو مذهب جمهور العلماء من أئمة الأربعة. لكن الصحيح الراجح بأن الخنزير لا يقاس على الكلب، فالله تعالى حرم لحم الخنزير ولكنه لم يعتبره نجس. وأما الكلب فقد ورد النص الصحيح في نجاسته، وهو ما ذكرناه قبل قليل من حديث مسلم الصحيح. بالنسبة لاستعمال الصابون، قد جاء ذكر الأشنان هو نوع من أنواع النباتات له حبيبات أو يدق حتى يصير حبيبات ويكون أشبه بالرمل، أشبه بالرمل من شدته وقوته. هذا قديما كان يستخدم يعني مقام، يقوم مقام الصابون والمطهرات. المذهب على أن الصابون والأشنان تقوم مقام التراب، على أن الصابون والأشنان تقوم مقام التراب. وهذا طبعا المذهب، وهو أحد الوجهين للأصحاب، وهو أحد الوجهين للأصحاب. وأما الوجه الثاني فقالوا بأن الصابون والأشنان لا يقوم مقام التراب، قالوا لأن الغسل بالتراب أمر تعبدي غير معقول المعنى. ومعلوم بأن الأمر التعبدي الذي لا يعقل معناه لا يقاس عليه. لكن الذين ذهبوا إلى البحث عن العلة والحكمة في نجاسة ما يعني نجاسة ما ولغ فيه الكلب، قالوا بأن ثبت بأن الكلب يحمل في لعابه دودة شريطية طولها 4 ملليمتر، صغيرة جدا. هذه الدودة حينما يلغ الكلب في الإناء تسقط من فمه. هي طبعا هذه الدودة أصلها تخرج مع روث الكلب، فحينما يلحس بدنه تلعق في لسانه أو تعلق في لسانه. فحينما يلغ في الإناء تسقط هذه الدودة الشريطية في الإناء. وإذا شرب الإنسان من هذا الإناء الذي فيه هذه الدودة ويعني تتحول إلى معدته، يقولون أنها تسبب سرطان المعدة. طبعا هذه دراسات يعني مخبرية كما يقولون، ويرون بأن نجاسة لعاب الكلب معقولة المعنى. ولذلك قالوا كل ما يقوم مقام التراب يأخذ حكمه من جهة التطهير. لكن العجيب أن كثيرا من الفقهاء، كثيرا أيضا من المختصين بهذا، يقولون بأن هناك مادة في التراب لا يمكن لهذه الدودة الشريطية أن تزول من هذا الإناء لأنها تنشب فيه وتعلق إلا بالتراب، لا يمكن أن تزال إلا بالتراب. وقد قيل بأن حصل تجربة أنها حاولوا تنظيف الإناء بالصابون وغيرها من المطهرات فلم يستفيدوا، لكن لما وضع التراب زالت هذه الدودة الشريطية الصغيرة. إذن صحيح، وهو الوجه الثاني في المذهب، بأن كل ما يقوم مقام التراب فيجوز تطهير الإناء به. لكن الأولى أن لا ينتقل إلى غير التراب إلا بفقده. وهل يفقد التراب؟ هل يمكن أن يتصور؟ يمكن الآن في الأبراج، الآن ما شاء الله في الدور 40 ويصعب عليه النزول وكذا، فهو يحتاج إلى الإناء. طيب، قال: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، لما روي أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، فقال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أبو داود بمعنى. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، يعني قد يبقى اللون أو الريح. هنا ضابط مهم في بيان زوال النجاسة، وهو حينما لا يبقى للنجاسة طعم، وأما إذا بقي لها طعم فيكون التطهير غير كافٍ، أما بقاء الريح أو اللون فهذا أمر قد يأثر إزالته، قد يأثر على المكلف أن يزيله. ولذلك عفي عن أثر الاستجمار، وعفي عن أثر الخطوط، عن أثر الدم، وهو هي الخطوط التي تكون بعد الغسل. ولذلك الآن بعض الناس قد يغسل ثوبه فيبقى أثر أشبه بالخطوط، يغسل ثوبه أو محل النجاسة من الثوب فيبقى شيء من الخطوط، هذا لا يضر، هذا لا يضر. لكن العلماء ضبطوا هذه المسألة بالطعم، إذا وجد طعم النجاسة فهذا دليل على عدم إزالتها، وأما إذا زال، إذا لم يبق لها طعم وإن بقي شيء من الريح، عفوا شيء من اللون أو شيء من الريح أيضا، فهذا لا يضره، لا يضر وجوده ولا يكون دليلا على بقاء، على بقاء النجاسة. قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، وهو غمره بالماء، لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. اتفق عليه. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. رواه الإمام أحمد. هذه مسألة وهي ما يتعلق ببول الغلام والجارية، بول الغلام والجارية. المذهب التفريق بين بول الغلام والجارية بالنسبة لبولهما على الثوب أو على الأرض. بالنسبة لبول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، بول الجارية يغسل، وذلك للنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتفريق، وهو حديث علي قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. ما معنى النضح؟ ما معنى النضح؟ الرش أيضا في شيء ثاني؟ ها؟ أي أيوة، كيف أبلغ يعني؟ يظهر أن النضح هو تتبع النجاسة بالماء من دون عصر للثوب أو نزول شيء من الماء على الأرض، بمعنى أن يأتي بماء فيصبه على محل النجاسة، وفي الغالب أن هذا الماء يتشرب في الثوب أو يتشرب في القماش هذا أو في السجاد مثلا. وأما الرش فهو أخذ ماء ونفضه باليد، أخذ ماء ونفضه. أما النضح فهو تتبع محل النجاسة بالماء، بمعنى يأخذ كفة من ماء فيضعه على محل النجاسة، فيضعه على محل النجاسة. وأما الغسل فيشترطون فيه أن يكون هناك ماء منفصل عن النجاسة، بمعنى أن يكون هناك ماء ولكنه ينفصل عن النجاسة، إما بالعصر وإما بالدلك وإما بغيرها من الوسائل. هذه المسألة وافق الشافعية في وجه عندهم الحنابلة في التفريق، لكن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى وجوب غسل بول الغلام وبول الجارية، فجعلوهما سواء، فجعلوهما سواء قياسا على بولهما. وهناك كلام، هناك قول للإمام الأوزاعي رحمة الله عليه قال: يكفي النضح فيهما، لا يفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية. صحيح الراجح التفريق، وهو مذهب الحنابلة والوجه عند الشافعية أنه يفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية. الحكمة أو العلة في ذلك، قال كثير من أهل العلم بأن المسألة تعبدية، المسألة تعبدية لأن النص جاء بذلك، وبعض العلماء ذهب يستنبط بعض الحكم والعلل، قالوا بأن هذا داخل تحت عموم البلوى والعسر، قالوا لأن الغالب أن الناس يميلون إلى الذكر دون الأنثى فيكثر حمله، يكثر حمل الغلام أكثر من الأنثى، والغلام في الغالب أن بوله يخرج من مكان ضيق فينتشر، ولذلك يعسر غسل الثوب في كل بولة يبولها على الثوب، فقالوا في هذه الحالة أن هذا داخل ضمن رفع الحرج، ضمن رفع الحرج، وهو مسألة وهي قاعدة من القواعد الفقهية المعلومة أن مثل هذه المسائل جاء الشارع لرفع الحرج فيها؟ قالوا بخلاف الجارية، قالوا بخلاف الجارية. بعضهم ذهب إلى أن بول الغلام أخف من بول الجارية، وذهبوا إلى تفسيرات يعني طبية، ونظروا إلى تغير السوائل في بدن الطفل على خلاف الجارية، وهناك تعليلات كثيرة. لكن المسألة التي يظهر بأنها تعبدية، وأن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، بول الجارية يغسل. لكن هل بول الغلام هل هو يعني نجس أم طاهر؟ يعني هل الآن المسألة حينما نقول بنضح بول الغلام وغسل بول الجارية يدل على طهارة بول الغلام؟ الجواب لا، النجاسة باقية، فهو نجس ولو لم يأكل الطعام، ولو لم يأكل الطعام. لكن النضح جاء بسبب المشقة حتى يرفع الحرج عن الناس كما هو ظاهر، والله تعالى أعلم. قال: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في بول الأعرابي: أريقوا عليه ذنوبا من ماء. اتفقنا عليه. هذه مسألة تخالف المسألة السابقة التي ذكرناها في أول الكلام. قلنا بأن التطهير بعدد 7 مرات هو خاص بما سوى الأرض، ما سوى الأرض. أما الأرض فالمصنف رحمه الله تعالى هنا وهو المذهب فرق بينها وبين ما بين النجاسات التي تقع على الثوب. قال: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع. هنا قيد، لا بد أن يكون مائعا. أما النجس، أما الجامد فلا ينجس الأرض، الجامد لا ينجس الأرض كالروث مثلا وغيرها من النجاسات لا تنجس الأرض. هناك ضابط يقولون بأن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف، فالأرض جافة وإذا وقع عليها شيء جاف لا يطهرها، لا يطهرها. أما الماء فيطهر الأرض بدليل بول الأعرابي الذي دخل المسجد، عربي دخل المسجد فذهب إلى زاوية من زوايا فبال في زاوية المسجد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي، قصة معروفة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أريقوا عليه أو أهريقوا عليه ذنوبا من ماء. فدل هذا على أن النجاسات التي على الأرض أو على الصخر أو على الأحواض أو في الأحواض كلها تطهيرها يكون بالمكاثرة، وذلك بإغراق عين النجاسة، بإغراق عين النجاسة. فإن كانت النجاسة لها جرم لا بد من إزالتها أولا، لا بد من إزالتها أولا. وإن كانت مائعة فتغرق بالماء، بمعنى تكاثر حتى تذهب عينها، حتى تذهب عينها. وهذا يحصل الآن في البيوت مثلا، يبول الطفل الصغير على يعني البلاط أو على يعني السجاد أو كذا، يكاثر بالماء، يكاثر بالماء حتى يغلب على الظن أن النجاسة قد زالت. وصحيح طبعا عندنا في قضية النجاسات سواء كانت على الثياب أو الأرض عدم التفريق. وأما العدد فهذا خاص بولوغ الكلب كما سيمر بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. روي عن الشافعي وابن المنذر لأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، ذنوبا من ماء، والأمر يقتضي الوجوب. هذه مسألة أخرى وهي مشهور المذهب، مذهب الحنابلة، أن النجاسات لا تطهر لا بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف، بل حتى بالنار، مثل الروثة إذا وضعت في النار يوقدون عليها، الروث قديما يوقدون عليه، فهل الروثة هذه التي تحولت رمادا بسبب النار أصبحت طاهرة؟ أصبحت طاهرة. مشهور المذهب أنها لا تطهر، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. لكن الصحيح أنها تطهر، صحيح بأن النجاسات التي على الأرض تطهرها الشمس والريح متى ما انزالت عينها، متى ما انزالت عينها، وأيضا النجاسات التي توضع في النار أيضا تطهرها النار. فما دام أن أثر النجاسة قد زال فيكون المكان قد طهر، لأن المقصود إزالة عين النجاسة، إزالة عين النجاسة. وتعلمون بأن النجاسات قلنا هي ليست من باب إيش المأمورات، وإنما من باب التروك. قلنا لكم بأن التروك لا تحتاج إلى نية، فلو أن رجلا سقط على ثوبه نجاسة ثم علقه فنزل مطر على هذا الثوب فغسله جاز له أن يلبسه لأنه قد تطهر بزوال هذه النجاسة. كذلك ما يمر على ما يقع على الأرض وتأتي الريح والشمس أيضا تتسلط عليه فتذهب أثره يكون قد تطهر ولا حاجة إلى إراقة الماء عليه. وهذا هو المعلوم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أنهم لا يتتبعون أثر لا يتتبعون النجاسات التي يذهب أثرها بسبب الشمس أو بسبب الريح. قال: وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع. قال: في الكافي كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره. هنا مسألة تتعلق بالخمر، إذا انقلب خلا هل يطهر أم لا؟ هذه المسألة راجعة إلى أصل الخمر، هل هو نجس أم طاهر؟ أصل الخمر هل هو نجس أم طاهر؟ جمهور أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أن الخمرة نجس، الخمر عين الخمر يعني نجس. استدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا رجس هنا يعني نجس، فدل على أن الخمر نجسة، دل على أن الخمر نجسة العين، بمعنى أن لو أن إنسانا سقط على ثوبه شيء من الخمر فهو نجس، تنجس ثوبه يجب عليه أن يزيله، يعني لا تصح صلاته إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة. لكن هذا الكلام حقيقة محل نظر، صحيح بأن الخمرة ليست نجسة العين، لأن القاعدة الشرعية أنه ليس كل محرم نجس وكل نجس محرم، فالتحريم ملازم للنجاسة لكنه غير ملازم، لكن النجاسة غير ملازمة للتحريم، التحريم ملازم للنجاسة لكن النجاسة غير ملازمة للتحريم. الله تعالى حرم الذهب والفضة على الرجال، حرم الحرير على الرجال لكنها غير نجس، لأنه ليس كل محرم نجس، لكن كل نجس محرم، كل نجس محرم. وبالنسبة لقول الله تعالى إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، صحيح عند أهل التحقيق بأن الرجس هنا الرجس المعنوي، الرجس المعنوي، النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية، بدليل قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. باتفاق أهل العلم غير الظاهرية غير ابن حزم على أن المشرك نجس نجاسة إيش؟ معنوية غير حسية، وهي نجاسة الاعتقاد، نجاسة الشرك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسكن المشركين المسجد، أسكنهم في المسجد، حتى قالوا له الصحابة: يا رسول الله إنهم نجس، فقال: إنهم لا يحملون النجاسة على ظهوري. فدل هذا على أن النجاسة هنا معنوية، كذلك بما يتعلق بالخمر. أمر الثاني أن ذات الأنصاب وذات إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ذات الأزلام والأنصاب والميسر هي من المباحات، يعني أصل مادتها من المباحات، لكنها محرمة لما للاستعمال الذي استعملت له وللمقصد الذي قصدت به. فلو أن رجلا كسر الأصنام أو الأزلام، هذه الأعواد والأقداح، واستعملها استعمالا صحيحا لجاز له ذلك. فدل هذا على أن الخمرة على الصحيح الراجح أنها غير نجسة العين، لكنها محرمة. بالنسبة لانقلاب الخمرة إلى خل، هذه مسألة أيضا محل خلاف بين أهل العلم، وفيها ثلاث مسائل. الحنابلة رحمهم الله تعالى يفرقون بين انقلابها بنفسها وانقلابها بفعل فاعل. فإذا انقلبت بنفسها خلا الخمرة، إذا انقلبت بنفسها خلا حلت، صارت حلالا. وإذا انقلبت بقصد، يعني بفعل فاعل، فهي محرمة، وذلك للنص الوارد في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها فلا بأس بها، كما جاء في الحديث الصحيح بما معناه. وأما إذا قلبها الإنسان بفعل نفسه ففيها المنع. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خمر، فنهاه عنه فساوره رجل، فقال: ما ساورته؟ قال: شرت إليه بأن حولها خل. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، فأراقها الرجل. القول الثاني التحريم سواء تحولت بنفسها أم بغيرها، وهذا القول في الغالب لمن يذهب إلى تحريم عين الخمر وأنها نجسة، إلى نجاسة عين الخمر، يقولون بأن لو تحولت بنفسها لا تحل. وهناك قول ثالث بحلها مطلقا سواء يعني تحولت بنفسها أو بفعل فاعل، وهذا قول ضعيف ترده الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمسكر المائع وكذا الحشيشة نجس، قوله تعالى: إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قد قدمت الكلام على نجاسة عين الخمر من عدمها قبل قراءة لهذا المقطع، وبينا بأن الصحيح الراجح هو خلاف مذهب الجمهور، وهو أن الخمرة حرام ولكنها طاهرة العين، ولكنها طاهرة العين. ومن أشد الناس في تحريم عين الخمرة هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، حتى أن المالكية إذا أرادوا أن يشددوا في مسألة أو أن يقولوا مثلا المسألة الفلانية فيها يعني أمر شديد، قال فيها فلان كما قال مالك في الخمر، بمعنى أن الإمام مالك من أشد الناس في نجاسة عين الخمر. طبعا الفقهاء المقاصديين الذين يعتنون بالمقاصد قالوا بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى نظر إلى مجموع الأدلة الواردة في الخمر، ونظر إلى المقصد منها ثم الوسائل، فرأى بأن كل الوسائل التي تؤدي إلى الخمرة هي محرمة، ولذلك شدد في الوسيلة، فقال: حتى في مسألة طهارة عينها فهو يرى نجاسة العين، وذلك سدا لعدم الإقدام عليها أو فتح أي مجال أو أي ذريعة للإقدام عليه. قال: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في رواية: لم ينجسه شيء. وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسكر لغير المائع فطاهر، وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر، في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. فدل بلفظه على نفي الكراهة من سوء الهر وتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا قاله في الشرع. المصنف رحمه الله تعالى هنا جعل ضابطا فيما يتعلق بالبهائم التي لا يؤكل لحمها، وذلك بضبطها بمسألة الهرة. قال: فما كان مثل الهرة وأعلى منها في الخلقة فهو محرم ونجس، وما كان دونها في الخلقة فهو طاهر. فهنا جعل الهرة هي الضابط والمقياس لمسألة النجاسة والطهارة في الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. في الحقيقة هذا الضابط غير صحيح، والتعليل بالطوفان أو بالتطواف هو الأولى، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق طهارة الهرة على تبين طهارة الهرة بعلة الطواف، فقال: إنها من الطوافين عليكم الطوافات. وأما في مسألة الخلقة فهذا في الحقيقة لا يستقيم. فعندنا مثلا بعض الحيوانات التي أعلى من الهرة في الخلقة ولكنها طاف، مثل ماذا؟ نمتوا ولا لا؟ الحصان يؤكل على الحصان. أحسنت، الحمار الأهلي لازم نتقيه، الحمار الأهلي أيضا شيء ما يؤكل. علق طهارة الهرة على تبين طهارة الهرة بعلة الطواف، فقال: إنها من الطوافين عليكم الطوافات. وأما في مسألة الخلقة فهذا في الحقيقة لا يستقيم. فعندنا مثلا بعض الحيوانات التي أعلى من الهرة في الخلقة ولكنها طاهر، مثل ماذا؟ نمتوا ولا لا؟ الحصان يؤكل على الحصان. أحسنت، الحمار الأهلي لازم نتقيه، الحمار الأهلي أيضا شيء ما يؤكل. لحمة البغل أيضا، عندنا الحمار البغل، هذا كل أعلى من الهرة في الخلقة ولكنها طاهرة غير نجس. أيضا قال المصنف رحمه الله تعالى: وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسكر لغير الماء فطاهر. صحيح بأن الفأر نجس، لكن العلة في طهارة سؤرها، في طهارة عرقها مثلا، هي إيش؟ الطواف. والحنابلة رحمهم الله تعالى قاسوا الفأرة على الهرة بجامع إيش؟ الطواف، بجامع الطواف. فلم يعني يأتي نص، إنما أتى النص بقتل الفأرة، النص جاء بقتل الفأرة، لكن طهارتها قياسا على الهرة بجامع إيش؟ الطواف. والقياس الصحيح لا بد أن تتوفر فيه ثلاث أركان، ما هي؟ الأصل والفرع والعلة الجامعة، يعني يكون هناك علة جامعة صحيحة تلحق الفرع بالأصل، تلحق الفرع بالأصل. العلة هنا الطواف، فالفأرة تطوف كما تطوف الهرة بل أشد، لأنها تأتي خلسة أشد من الهرة، ولذلك قالوا بطهارة الفأرة سواء سؤرها أو ما يخرج منها من فضلات أو عرقها بجامع الطواف. إذن ضبطها بالطواف أفضل من ضبطها بالخلقة، لأن الخلقة منتقض بما ذكرنا لكم. وأما مسألة الهرة، الهرة هنا يعني نص صريح في طهارة سؤرها، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصغى لها الإناء فشربت، وقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال: وكل ميتة نجسة، لقوله تعالى: ألا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. كل هنا من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم، لكن استثنى المصنف رحمه الله تعالى، قال: غير
غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، غير ميتة الآدمي والسمك والجراد. إذن وكل ميتة نجس، كل ميتة نجس، والذي يموت هو الذي له إيش؟ روح ونفس، هو الذي يموت، هو الذي يموت. أما الجمادات فلا تموت، وإن يصطلح الناس ويتعرفون على الموت ولكنهم يستعيرون لها الموت من الأشياء التي تموت. وماتت الشجرة، هي لا تموت حقيقة لأن ليس لها نفس في معقوله. قال وكل ميتة نجسة، هذا يشمل كل الميتة، لكن هنا استثنى قال غير ميتة الآدمي لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه، المؤمن لا ينجس متفق عليه. طيب الآدمي لا ينجس حيا ولا ميتا، قول النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث التيمم، سبحان الله المؤمن لا ينجس، لما قال له عمار كنت جنبا فقال المؤمن في رواية المسلم لا ينجس. وهنا أيضا ما يتعلق بالوفاة، ولذلك لو كان المؤمن ينجس لما غسل، لأن النجاسة العينية كما قلنا لكم بأنه لا يمكن تطهيره، ولو جمعت لها أبقر الدنيا لتطهرها ما تطهر، نجاسة عينية، نجاسة عينية، عينها نجس. ولذلك شرع غسل الميت، شرع غسل الميت، لأن وهذا دليل على أنه غير نجس، غير نجس. طيب لكن قد يورد علينا أحد الناس فيقول بأن الكافر لا يغسل إذا مات، فهذا الدليل على نجاسته، على نجاسة عينه، فما تقولون يا عبد الله؟ الكافر ما يغسل، الكافر يغسل إذا مات؟ ما يغسل. فيقول هذا دليل عليكم أنتم تقولون بأن الكافر غير نجس العين، وإنما نجاسته إيش؟ معنوية مش حسية، الكافر نجاسته معنوية، نجاسة اعتقاد. وأنتم لا تغسلوا، تقولون بأنه لا يغسل حين الموت، بخلاف المسلم دل على أن المسلم طاهر لأنه يغسل. ها شيخ محمود، شيخ عبد الله، نعم أحسن، جاء الأمر بغسل المسلم وأما الكافر. طيب والنتيجة صحيحة الكلام، لكن النتيجة ما هي؟ الكلام باقي له تكمل عندك عامر. أيوه لا، المعنوية والحسية هذه في الأحداث، والحكمية احنا متفقين بهذا، متفقين نحن نقول بان نجاسته معنويه مش حسيه. طيب ليش ما تغسلونه مثل ما تغسلون المسلم؟ الشيخ عبد الهادي، طيب ليش ما نغسل؟ لماذا؟ وهو كأنه يقول لك طيب ما دام أنكم فرقتم دل على نجاسة الكافر حسية. ها؟ لا، في غير التعبد. نعم؟ لا 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 مش أيوة، لكن الشهيد جاء بأن دمه طاهر، يعني أصبح دم الشهيد طاهر ويبقى في ثيابه ودمه وبدنه. شوف اللي هنا
نجاسة الكافر ملازمة له، يعني لا نكتفي بالأعمال المؤمن فهو نجاسة له طاهر
غير نجس. سهل يا جماعة، جزاك الله خير، قربت انت تكريم أحسان. المسلم يكرم بالغسل، المسلم يكرم بالاغتسال، أما الكافر فلا كرامة له فلا يغسل، فلا يغسل. فهذا ليس دليل على نجاسة الكافر، نجاسة عينه. قال: والسمك والجراد، لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها. السمك والجراد، السمك ميتة السمك والجراد، وهذه قد مر معنا في مسألة في ما تقدم، وقد جاء في حديث ابن عمر مرفوعا: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا عند أحمد والبيهقي وابن ماجه بسند صحيح. إذن من الميتات السمك والجراد، من الميتات السمك والجراد، فهي غير نجس. قال: وما لا نفس له سائلة، كالعقرب والقنفساء والبق والقمل والبراغيث. ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ يعني ليس له دم، ليس له دم، أو دمه لا يسيل، أو دمه لا يسيل، كالعقرب معروف والقنفساء والبق والقمل والبراغيث. بحديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليملقه، في لفظ: فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء في الآخر شفاء، رواه البخاري. وهذا عام في كل حار وبارد ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه، فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده، فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قولي قاله في الشرح. إذن ما لا نفس له سائلة غير نجس، كل ما لا نفس له سائلة غير نجس، غير نجس. من ذلك الذباب، هذا حديث صحيح أن الذباب إذا وقع في إناء أحدكم فليغمسه، فلو كان نجسا لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غمسه، إلى غمسه، ثم قال: في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وأما الوزغ، وهي يعني دابة معروفة أو حشرة، حشرة الوزغ، شو سمى؟ ها؟ إيه الوزغ البريغسي. طيب هو حشرة ولا دابة؟ دابة ولا من الزواحف؟ زواحف من الرجول، مو بزاحف، له رجول، له أرجل. على العموم يقولون بأن له نفس سائلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله، قد أمر بقتله، فهذا لو أنه فهو نجس، فهو نجس. وذلك لأن قيل لما ورد بأن له نفس سائلة، وأيضا هو مأمور بقتله. قال: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاس، فبوله وروثه وقيئه ومليه ومليه ولبنه طاهر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا في مرابض الغنم، رواه مسلم. وقال للعرنيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها، متفق عليه. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة ما يؤكل لحمه من الحيوانات وما لا يؤكل لحمه. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر أولا، قال: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاس، فبوله وروثه وقيئه ومليه ومليه ولبنه طاهر. ثم ذكر الأدلة، ثم انتقل قال: وما لا يؤكل فنجس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يتنزه من بوله، متفق عليه. والغائط مثله، وقوله لعلي رضي الله عنه في المذي: اغسل ذكرك، قاله في الكافي. والقيء نجس، لأنه طعام استحالة الجوف إلى الفساد، أشبه الغائط. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، لكن قبل هذه الأقوال تحرير محل النزاع، أنه لا خلاف بين الأئمة الأربعة على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، لا خلاف بينهم على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، واتفقوا أو اختلفوا في مأكول اللحم، فيما يؤكل لحمه. أبو حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى على نجاسة بول كل حيوان يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه من باب أول. القول الثاني المشهور من مذهب الحنابلة الرجع عند الشافعية هو قول محمد بن الحسن إلى أن ما لا إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. القول الثالث قول الإمام مالك رحمه الله تعالى يفرق بين ما كان مباحا أكله فبوله طاهر وما عدا التي يعني تأكل النجاسات، وأما ما كان مكروها قال فأبوالها مكروه، أبوالها قال مكروه. الصحيح الراجح أيها الإخوة بأن الحيوانات سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم فبولها طاهر، فبولها وروثها وقيرها ومذيها ومنيها طاهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في تقرير هذه المسألة في خلاصة تقريره لهذه المسألة قال: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة، لا سلف له من الصحابة. وأما الأدلة التي ذهبوا إليها وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان لا يتنزه من بوله فهذا راجع للإنسان، لأن الروايات الأخرى التي أشكلت على الفقهاء رحمهم الله تعالى هي التي جاءت بالعموم، قالوا إنه لا يتنزه من البول، لا يتنزه من البول، فهنا طردوا المسألة في كل ما في كل البول في جميعه ومن أي مصدر كان سواء كان من إنسان أو من حيوان. لكن الصحيح الراجح من خلال جمع روايات الحديث دلت على أن المقصود بول الإنسان نفسه، بول الإنسان نفسه. ومن هذه الرواية أنه كان لا يتنزه من بوله، يعني من بول نفسه، كان لا يتنزه من بول نفسه. هذا فيما يتعلق بمأكول اللحم وغير مأكول اللحم. أما الإنسان فبوله نجس، فبوله نجس، وأيضا مذيه نجس، وذلك للأدلة، منها الأدلة الواردة في التشديد في مسألة البول، وأيضا في مسألة المذي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اغسل ذكرك، وقال له: اغسل ذكره ويتوضأ. نكمل بعد الأذان.
أشهد أن محمدا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبهنا الأخ أبو أحمد على مسألة ظاهر قفزناها ما انتبهت لها، وهي وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، كذا عندكم، ليخرج من العهدة بيقين. وهذا قول مالك والشافعي وابن المنذر قاله في الشرح. هذه مسألة أيضا مهمة أيها الإخوة، وهي خفاء موضع النجاسة. إذا خفي موضع النجاسة فما العمل؟ بعض العلماء يفرق بين المكان الضيق وبين المكان الواسع. يقول إذا كان المكان ضيقا غسله جميعا، وإذا كان واسعا غسل ما يغلب على ظنه. فمثلا لو كانت النجاسة في الكم، قالوا يجب عليه أن يغسل الكم كاملا. خفيت النجاسة هي في الكم الأيمن، لكنه ما يعلم أين مكانها، قال يغسل الكم كاملا. لكن إن كانت في الثوب، في شيء من أجزاء الثوب، قال يغسل من الثوب ما يغلب على ظنه أو يتيقن أن النجاسة قد زالت، ويعفى عن ذلك، ويعفى بعد ذلك عن ما هو يسير. لأن القاعدة الشرعية أن الشريعة جاءت بالعفو عن الأشياء اليسيرة، العفو عن الأشياء اليسيرة. وهذه المسألة قريبة من المسائل التي ذكرناها فيما سبق، مسألة التحري. الصحيح بأن الإنسان يتحرى في البحث عن النجاسة، حاول أن يجتهد في البحث عن مكان النجاسة، فإن وجدها وغلب على ظنه أن هذا هو مكانه غسله، وإلا فعل مثل ما ذكرنا قبل قليل. قال: وما لا يؤكل فنجس، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يتنزه من بوله. متفق عليه. والغائط مثله، قوله لعلي في المذي: اغسل ذكرك. قال في الكافي: قلنا لكم بأن المذي هو سائل أبيض رقيق يخرج عقيبة تفكر، عقيبة تفكر أو عقيبة الجماع. وأما الودي فهو سائل أصفر ثخين يخرج عقيب البول. والمذي والودي نجسان فيهما الوضوء. أما المني صحيح أنه طاهر كما سيمر فيه الغسل. قال: والقيء نجس، لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط. وهذا هو الصحيح، لأنه نجس يجب على الإنسان أن يزيله من ثوبه وأن يزيل بقاياه من فمه بالغسل. قال: إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفق عليه. لكن يستحب غسل رطبه وفرق يابسه، وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر. المني موضع خلاف بين أهل العلم. الحنفية والمالكية ذهبوا إلى نجاسته، الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى طهارته. والصحيح الراجح بأن المني طاهر. هذا هو الصحيح الراجح من قولي أهل العلم. لكن الأفضل إذا وقع على ثوب الإنسان أن يغسله إن كان رطبا، وأن يفركه إن كان يابسا، كما فعلت عائشة في ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر بعض الفقهاء، قال: مررت على عالمين يتناظران فيقول، فقد ارتفعت أصواتهما، فقلت: ما لكم؟ قال: أريد أن أطهره ويأذى إلا النجاس. فهو بين فقيهين، واحد يقول بأن المني طاهر وآخر يقول بأن المني نجس. فيقول: أنا أقوله بأن أصلك طاهر، هو يأذى إلا أن يقول بأن أصلي نجس. وهذه من المسائل التي ذكرها أهل العلم القائلين بطهارة المني، قالوا بأنه أصل الإنسان ومعدنه، والأنبياء خلقوا من ماء، والأنبياء والمرسلين والعباد، وهؤلاء لا يمكن أن يقال بأن أصلهم نجس. أيضا ما يعني جاء في حديث عائشة قالت كنت أنظر إلى أثره في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على طهارته. ودعوى بأنه خارج من مخرج البول لا يعني أبدا إذا سلمنا أنه نجس، لا يعني أبدا بأنه نجس، لأنه قد يخرج شيء من مخرج البول ولكنه طاهر، مثل الحصات ومثل الدود ومثل كذا. وأيضا يقولون بأن أصل المني لا يخرج من مخرج البول، وإنما هناك غشاء رقيق يفصل ما بين الجسم، ما بين البول وما بين المني، وما بين المني، فله مخرج خاص. الأمر الثاني أنه لا يقاس على الفضلات، فالبول رحمكم الله والغائط هذه فضلات بقايا طعام، أما المني فأصله من الدم، لأن حينما يأكل الإنسان ويشرب يتحول هذا إلى أشياء كثيرة، من ضمنها الدم الذي هو يعني سر حياة الإنسان. والمني خلاصة الدم، المني خلاصة الدم وليس خلاصة الفضلات التي تذهب إلى البول أو الغائط، فدل هذا على أن المني طاهر. بالنسبة للإنسان كله طاهر، عرقه وسؤره ولبن المرأة أيضا هذا كله طاهر، لأن أصل بدن الإنسان طاهر. قال والقيح والدم والصديد نجس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء في الدم اغسليه بالماء، متفق عليه. والقيح والصديد مثله، إلا أن أحمد قال هو أسهل، هذا هو المذهب. لكن الصحيح صار للوقت أن الدم والقيح والصديد إذا خرج من غير مخرج البول أو الغائط فالقيح نعم والدم والصديد طاهر، كل ما تقدم يكون طاهرا، هذا هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. وليس هناك في الحقيقة دليل يمكن أن يستند إليه على نجاسة الدم الخارج من بدن الإنسان أو القيح أو الصديد. أما الدم المسفوح من البهيمة فهذا محرم، قول الله تعالى أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. والآية التي جاءت في ذكر جملة من المحرمات من ضمنها الدم المسفوح، الدم المسفوح. بعض العلماء يرى بأن الدم المسفوح محرم وليس بنجس، لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل العلم، فكونها جاءت في سياق تحريم الخنزير لا يعني أن الدم المسفوح من البهيمة نجس، وإنما هو محرم من جهة الاستعمال. وبعض العلماء يرى بأنه نجس زيادة على كونه محرما، هذا هو الصحيح. والصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح جميعا كانوا يصلون في دمائهم، كانوا يصلون في دمائهم. وقد نقل ابن القيم وغيره من أهل العلم عشرات الأدلة على طهارة الدم، على طهارة الدم من خلال أعمال الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يصلون أيضا بجراحاتهم، كانوا يصلون بجراحاتهم. قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، ولو من دم حائض، لقول أكثر أهل العلم. قلنا لكم بأن ما يخرج من القبل أو الدبر يكون نجسا، يكون نجسا. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف، ولقول عائشة رضي الله عنها يكون لإحدان الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، تقصعه بريقها، وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها، تحكه بظفرها، رواه أبو داود. وهذا يدل على العفو، لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، مثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه، لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه، يعني الدماء التي هي طاهرة، الدماء التي تبقى في العروق، عروق البهيمة أو في اللحم أو ما يكون على ظاهر القدر من أثر الدم الخارج من اللحم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا عفي عنه. يقول إن كان دم متوزعا على الثوب إذا ضم كان كثيرا لا تصح الصلاة به، لا تصح الصلاة به. وهذا راجع إلى قضية القليل والكثير. قلنا لكم سابقا بأن القلة والكثرة الواردة في مسألة النجاسة والواردة في مسألة الدم لا يمكن ضبطها. وإن صرح الحنابلة بالفحش، لأن حتى مسألة قالوا الفحش هو ما يملأ الكفين، بعضهم قالوا الكف الواحد، لكن في الحقيقة قلنا بأن هذه لا يمكن ضبطها، لأنها تختلف، يعني يختلف نظر الناس إلى القليل والكثير. فالوسوس يرى القطرة شيئا عظيما، والمتساهل يرى الشيء العظيم قليلا، وهكذا. لذلك ينبغي أولا، نحن حررنا المسألة وذكرنا بأن الصحيح بأنها غير نجسة، ولكن على القول هنا ينبغي الرجوع فيها إلى يعني تقدير أهل العلم. قال: وطين شارع ظنت نجاسته طاهر عملا بالأصل، ولأن الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم. روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وقال ابن مسعود: كنا نتوضأ ولا لا نتوضأ؟ لا نتوضأ، هذا نعم. هذا قال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من موطن، ونحوه عن ابن عباس، وهذا قول عوام أهل العلم قاله في الشرع. إذن هذا من الأشياء التي نبهت عليها في بداية الدرس. قلنا بأن الأشياء التي هي مظنة النجاسة لو وقع فيها الإنسان ينبغي له ألا يلتفت إليه. قال: وعرق وريق من طاهر طاهر، لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه: فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض، ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وفي الصلاة ولا تحت قدمه ولا نجست الفم. إذن عرق الإنسان وريقه، أو عرق العرق والريق الذي يصدر من طاهر هو طاهر. فلما قلنا بأن الإنسان طاهر، فما يصدر منه من عرق أو ريح أو نخامة أو غير ذلك فهو طاهر، حتى ما يستقبح طبعا هو طاهر. ولا يعني بالضرورة أن ما يستقبح طبعا أنه يعني يفعله الإنسان أمام الناس، لا، بل يمتنع عنه أمام الناس. لكن إن غلبته نخامة مثلا أو تفلى مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال بثوبه هكذا الحديث، ثم قال: فتفل في ثوبه في ردائه. لكن الآن بإمكان الإنسان في هذه الحالة إذا لم يكن معه منديل مثلا أن يضعه في عمامته أو يعني غترته هكذا ويدلكه حتى يخرج من الصلاة فيغسله. هذا يدلنا على طهارة كل ما يصدر عن الإنسان من عرق وريق. أما البول والغائط فهذا تكلمنا عنه، وهذا في كل طاهر، مثل الحمار أيضا سؤره وعرقه طاهر. قال: ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، لعموم البلوى ومشقة التحرز. وهذه المسألة داخلة تحت القاعدة العامة رفع الحرج، القاعدة العامة في الشريعة رفع الحرج، من ضمنها كل ما لا يمكن التحرز به، التحرز منه مما تعم به البلوى أو لا يمكن ضبطه، فهذا مما هو معفو عنه. مثل الطفل الصغير في فمه نجاسة ثم يشرب من إناء لا يتنجس هذا الإناء، كذلك الهر لو بقي في فمها شيء من أثر النجاسة كأكلها فأرة أو غيرها من النجاسات فيبقى. فلو أنها شربت من شيء مائع كماء أو دهن أو غير ذلك فهو طاهر. قال: ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. قوله هو فضلة تعريف للسؤر، تعريف للسؤر، هذا معنى السؤر، هو فضلة الطعام والشراب. فما دام أنه من حيوان طاهر فلا يضر، ما دام أنه من حيوان طاهر فلا يضر. بعض الأخوة اقترحوا علينا نبدأ بكتاب الصيام من الدرس القادم، وذلك لمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، ما تقولون؟ نعم، دورة خاصة. إيه، لا، لماذا لا نشرح الكتاب؟ يعني نتقدم نقرأ كتاب الصيام بدل أن يكون يعني دورة مستقلة. ماذا تقولون؟ في إجماع ولا خلاف؟ اثنين والله يصعب علي، أتمنى لكن يصعب. خلاص صيامة، نبدأ بالصيام إن شاء الله من الدرس القادم، ننتقل إلى باب الصيام. وإذا وجدنا وقت إن شاء الله بعد العشاء، إذا وجدنا وقت، ليس يعني لا أجزم عليه، ولكن إذا وجدنا وقت بعد صلاة العشاء نكمل يعني في أبواب الطهارة. يقول السائل صلى الله عليه، هل ممكن تعيد الأقوال في الشرط السادس دخول وقت الصلاة في التيمم باختصار؟ هذه الدرس السابق، لو تأخذها من أحد الزملاء أخوة كم بقى اللقاء. هل أحد من الفقهاء قال أن الفار الكبير يؤكل؟ هل أحد قال؟ ما أدري والله، أنا ما أعرف. إذا بالت الجارية على السجادة الكبيرة فكيف تغسل إذا صعب غسلها؟ لا، عموما ذكرنا بأن النجاسات التي على الأرض لا بد من غسلها، وغسله يكون بإخاضة الماء وتكراره على المحل النجس حتى يغلب على الظن ويتيقن الإنسان بأنها قد زال. إذا بال الولد أو الجارية ثم غسلت الثوب كله، هل هذا يعد خلاف السنة؟ لا، لا يعد خلاف السنة، لكن الأفضل للإنسان أن يعني إذا كان طبعا سببه الوسواس وعدم ثقة يعني ما جاء في النص، فلا شك أن هذا أمر خطير. لكن أراد قال بدل ما يعني أفرك الثوب أغسله كله، هذا لا بأس به، هذا مما لا بأس به. لكن إن كان باعتقاد لا، كان باعتقاد لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على يعني تطهير، كيفية تطهير بول الغلام، كيفية تطهير بول الجاني.
هل عرف الكافر؟
لا، بالنسبة لبدن الكافر وعرقه وريقه طهر، هذا هو الصحيح الراجح، لأن قلنا بأن بدن الإنسان طاهر، فما دام أن بدنه طاهر فعرقه وسؤره وريقه هذا كله طاهر. يعني لو أن كافرا شرب في ماء جاز لك أن تشرب بعده، جاز لك أن تشرب بعده. هو الأمر جاء أولا بالتحرز من البول، لأن الأحاديث قالت الأحاديث التي ذكرها الحنابلة ومن وافقهم قالوا بأنه كان لا يتنزه من البول، فقالوا بأن هذا البول عام سواء في مأكل اللحم أو في غير مأكل اللحم. يعني رجل عنده بهائم، عنده غنم أو إبل أو بقر، فتبول عليه أو يعني يلامس بدنه هذا البول، فقالوا بهذه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
استدلوا بهذا الحديث على أن هذه الصورة. لكن الصحيح قلنا بأن بول الإنسان نفسه وليس بول، والدليل على طهارة بول مأكول اللحم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العرانيين، أمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يأمرهم بتنظيف الآنية بعد الشرب. و أيضا هذه مسألة لا فيها الدليل على طهارتها من وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التداوي إيش بأشياء النجس، شيء النجس حرم التداوي، ولو كان نجسا لما أذن بالتداوي به، بل دل هذا على طهارة أبوال الإبل. وأيضا سؤر البهائم كما جاء في حديث الصحابة الذي قال كنت ماسكا بزمام ناقة المسلم في حجة الوداع، قال وإن لعابها ليسير على كتفيه، فدل هذا على طهارة يعني سؤر الحيوانات ولعابها التي هي مأكولة اللحم. نعم نعم، الراجح في الدم المسفوح أنه نجس، هذا هو الراجح. الغلام لا ينضح، بول الغلام ينضح، بول الغلام ينضح إن كان يشرب، لكن قالوا إذا طعم قالوا بأنه يغسل، إذا طعم الغلام قالوا بأنه يغسل. رذاذ البول نجس، رذاذ البول حينما يقع على بدن الإنسان أو على ثوبه نجس يجب غسله. لكن قد يقول السائل بأنه لا أعرف مكانه، هنا تأتي المسألة التي ذكرناها، قلنا بأنه يغسل يتحرى ويجتهد وينظر في المكان، إن علمه غسله، إن لم يعلمه غسل ما يغلب على ظنه أو يتيقن، يتيقن فهذا مرتبة طيبة، أو يغلب على ظنه بأنه قد زالت النجاسة. البول لا، البول يجب غسله، الرذاذ يجب غسله لأنه أصله هو نقط من البول يجب غسله، هنا غسل مع الفرق والعصر. تبقى كيف؟ الغلام الصغير، لا بالنسبة للغلام الصغير لمشقة التحرز يعني جاء النص بالنضح فقط ولو بقي، هذا مما يعفى عنه في إيه؟ لا لا، لا يجوز له أن يشك لأن هذا فيه نص قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجهل، فهذا مما يعفى عنه، مثل ما عفى الشارع عن أثر الاستجمار، قد ذكرنا هذا في أول شرحنا للكتاب، قلنا يعفى عن أثر الاستجمار ما دام أن الإنسان أتى باستجمار شرعي وهو ثلاثة أحجار، فما بقي من أثر معفو عنه، ما بقي من أثر هو معفو عنه. نعم، لا لا، نقطة البول نجسة، فما دام أنها لأنه يمكن إزالتها، يمكن إزالته، التي المعفو عنه الذي يشق على الإنسان إزالته، معفو عنه الذي يشق على الإنسان، خاصة مسألة البول جاءت النصوص فيها مشددة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا سبب تعذيبه أنه لا يتنزه من البول. كيف لا يتنزه من البول؟ الأصل أن النفس البشرية يعني ما يسمى بالوازع الطبعي يكره سقوط البول على البدن، لكن قال العلماء بأن مثل هذا حينما يتبول يرش على بدنه شيء لا يتحرز منه، يعني لا يبذل الوسائل التي تمنع من ارتداد البول إليه أو من رشه على بدنه أو على ثوبه، هذا المقصد. وللأصل يعني الوازع الطبعي، يعني عندنا ثلاث يعني بالنسبة للوازع على ثلاث أنواع، وازع شرعي ووازع طبعي ووازع سلطان. الوازع الطبعي النجاسات هذه الأشياء تنفر منها النفس، ولذلك الآن لو جاء رجل فشرب البول هل تجدون حدا في الشريعة بأن من شرب البول يجلد 10 جلدات؟ ما في. لماذا؟ قال لأن أصل الوازع الطبعي اللي في الإنسان ينفر من شرب وأكل النجاسة، ولذلك ما جاءت فيها حدود، لأنه لا يمكن ولا يتصور، ما يفعل إلا من فقد عقل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.